مستمعينا الاعزاء نحييكم مره ثانيه ونتابع اللقاء معكم في نهار جديد، الجوله الاخباريه من صوت فلسطين. انضم الينا في الهندسه الاذاعيه زميل نايف خشان. صباح الخير نايف. مركز الدراسات النسوية يقيم اليوم ورشة عمل حول هذه الورشة. معنا على خط الهاتف الأخت ميسون سنور. صباح الخير أخت ميسون.
نور أخ زعم.
ما هي طبيعة ورشة العمل التي ستقام بعد نصف ساعة؟
ورشة عمل راح تكون حول نتائج أبحاث من قدمت من عدة مؤسسات، اللي هي البحث الأول راح يكون عن العمالات والعاملين في البيوت في صناعة الألبسة في الضفة الغربية للدكتورة سهى هندية من مركز دراسات نسوية. البحث الثاني راح يكون الخدمات المقدمة في مجال الصحة الإنجابية لعائشة الجمال من الإغاثة الطبية. التربية الجنسية راح تكون للباحثة صفاء طميس من مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي. والخدمات المقدمة للنساء المعنفات في الضفة الغربية لجميلة أبو دحم من مركز ديسان للبحوث والإنماء. وهي كلها المؤسسات بالتعاون كانت مع مؤسسة وورد يونيفرسيتي سيرفيس البريطانية. وراح تكون اليوم الساعة 9 راح تبلش ورشات العمل في فندق الميريلاند في رام الله.
نعم. هل يعني فيها مشاركة كبيرة هذه الورشة العمل من جهات أو مؤسسات حكومية؟
طبعا تم توجيه دعوات لعدة وزارات اللي هن معنيين في الموضوع، اللي هي بخصوص المسؤولين ومسؤولات اللي هن بيقوموا على صناعة قرار من قبل هذه الوزارات في مناطقنا. وطبعا إلهم دور كبير راح يكون بالنسبة لشو النتائج اللي راح نطلع منها من هاي الأبحاث.
نعم أخت ميسون، هل يتم التنسيق في هذا المجال مع وزارة التربية والتعليم مثلا أو وزارة الصحة؟
طبعا تم توجيه دعوات، لأنه هذا
تنسيق وليس دعوات، أقصد
تنسيق بالنسبة للأبحاث.
نعم.
طبعا ما هي كل واحدة على حسب مجالها.
نعم.
اللي هي كان لنا علاقة مثلا في العاملات والعاملين مع وزارة العمل مثلا.
نعم.
التربية الجنسية طبعا بدها تكون عن طريق مثلا العلاقات تبع وزارة التربية او احدى الوزارات الموجودة، كله بالتنسيق مع الوزارات الموجودة عندنا.
نعم. على اي حال اخت ميسون سمور نتمنى لكم التوفيق ولك التحية وصباح الخير.
شكرا كثير لك، يعطيك العافية.
مع السلامة. زلنا معكم في نهار جديد، الجودة الإخبارية من صوت فلسطين. موضوع الهويات وموضوع التصاريح والطابع الإسرائيلي والفلسطيني والمعابر وما شابه ذلك، كل هذه القضايا مجتمعة تشكل هاجس غير عادي بالنسبة للمواطن الفلسطيني، وخاصة فيما يتعلق بالهويات وتجديد الهويات والتصاريح. معنا الآن السيد أحمد سعيد التميمي وكيل وزارة الداخلية. صباح الخير.
صباح الخير
أخي أحمد. كما ذكرنا ما زال المواطنون يشكون من قضية الحصول على تصاريح أو الحصول على الهويات وجوازات السفر وكل هذه القضايا المرتبطة بوزارة الداخلية والمرتبطة أيضا مع الجانب الإسرائيلي، هل تم شيء جديد بالنسبة لهذا الأمر الهام بالنسبة للمواطنين؟
أنا أول شيء أنا أود أن أتحدث بشكل عام بأن الجانب الإسرائيلي لا يعمل على تصديق الاتفاقية المبرم معه من كافة الجوانب وعلى كافة الصعد.
نعم.
وإذا ما دخلنا في تفاصيل تطبيق الاتفاقية ومنها كثير من البنود المتشابكة ما بين وزارة الداخلية الفلسطينية والجانب الآخر بناء على الاتفاقية.
نعم.
فهناك أسلوب ومنذ بداية العمل بالاتفاقية.
نعم.
التسويف والمماطلة في تسهيل مهمة المعاملات التي ترسل إلى الجانب الآخر.
نعم.
في هذا العام وقد فشل الموسم الصيفي هذا فيما يتعلق بموضوع التصاريح.
نعم.
لقد تكدست لدى دوائر الداخلية الطلبات الكثيرة والجانب الآخر بقي مصرا على عدم تسهيل هذه المهمة بإعطاء تصاريح للمواطن أو لذوي المواطنين الذين طلبوا أبنائهم في الخارج أو عائلات.
نعم.
هذا على مستوى التصريح. وطبعا كان يود الأهل الحضور إلى الوطن لزيارة أهلهم وأقاربهم والاستمتاع بقضاء عطلة الصيف. الآن بدأوا يعملوا على صرف بعض التصاريح زيادة عما كان يصرف سابقا. ومعروف أن المدارس قد بدأت على وعلى الأبواب، يعني ذلك أن الكثيرين ممن قدمت لهم طلبات سوف لا يحضرون. وكان لهذه النقطة تأثيرا كبيرا على المستوى على كافة المستويات، سواء الاقتصادية منها أو النفسية. هذا على جانب التصاريح. أما فيما يتعلق بالهويات وأنواع المعاملات التي تتم لهذه المعاملة، سواء منها إضافة الأولاد أو صرف هوية بدل فاقد أو صرف هوية جديدة نتيجة التعقيدات التي يضعها الجانب الآخر، وكمان فوجئنا بأنه يطلب منا رسوم بدل خدمات ورسوم عالية جدا. تم الاتفاق مع المفاوض الفلسطيني على طاولة المفاوضات بأن نقوم بهذه العملية دون الرجوع إليه، وإنما يتم إعلامه إعلاما. قمنا بتجهيز اللازم على المستوى التقني وعلى المستوى الفني، وكلفنا ذلك بما يزيد عن $1,000,000. ولنا بما لا يقل عن 3 إلى 4 أشهر الجاهزية لدينا متوفرة، ووضع الأمر ما بين يدي المفاوض الفلسطيني، وتم عقد جلسات مع الجانب الآخر. لكننا نفاجأ في كل جلسة يقومون بطلب أشياء جديدة، الهدف من وراء ذلك عملية التعطيل والتسويف، وحتى يبقى المواطن الفلسطيني في وضع غير مستقر، وحتى يبقى المواطن الفلسطيني في وضع المعاناة الدائمة.
نعم، يعني ندخل شوي هيك بدقة في بعض القضايا مباشرة لأنه الوقت شوي ضيق. لما كان المواطن سافر كانت الرسوم أقل، الآن ارتفعت الرسوم، يعني الآن المواطن بيدفع بأريحة بالاستراحة 100 شيكل وبياخذ تصريح ب 35 شيكل، بينما يمكن كان قبل فترة 85 شيكل الدفع. يعني هذا المبلغ، وسبق أنه حكينا فيه في أكثر من مرة أخي أحمد، وتم الوعد من وزارة الداخلية بمناقشة هذه القضية وتخفيض هذه الرسوم، لأنه زي ما حكينا إذا في مواطن عنده 6-7 أولاد بده يسافر، يعني حقيقة يقع في مشكلة كبيرة بالنسبة لهذه الرسوم. ما فيش تفكير بتخفيض هذه الرسوم
أخي الكريم؟
نعم.
هذه الرسوم أيضا مفروضة بموجب اتفاقية
أيضا
ومرتبطة بالدولار.
نعم.
مطلوب من كل مواطن أن يقوم بدفع $26 أو ما يعادلها بالعملة الإسرائيلية. ولكون العملة الإسرائيلية في انخفاض مستمر، يعني ذلك أن الزيادة في عدد الشواقل تزيد يوما بعد يوم.
يعني أيضا انخفاض الدولار ينخفض علينا، أيضا ينعكس علينا.
فهذه بموجب اتفاقية، لأن الجانب الآخر له نسبة في هذه الرسوم.
نعم. طب بالنسبة للطوابع أخي أحمد، يعني الإسرائيليين يشترطوا طوابع إسرائيلية ونحن نقول طوابع فلسطينية، والقضية ضائعة بالنسبة للمواطن.
ليس هذه القضية، هم لا يشترطون طابع إسرائيلي ولا نشترط طابع فلسطيني. هم اعترفوا بالطابع الفلسطيني، ولكن كما قلت هم يريدون منا بدل رسوم مقابل الخدمات التي يقومون بها والتي هي واجبة عليهم بموجب الاتفاقية. هنا بدأت المعاناة في أنهم يرفضون تسهيل مهمة المعاملات. ليس قضية طابع فلسطيني، وإنما المعاملات معطلة لعدم تجاوبنا مع دفع رسوم لهم والتي هي ليست حق لهم. هنا المفاوضات جارية، ولكن أود أن أضع بين يدي المواطن بأن خلال الأيام القليلة القادمة، وبناء على حديث من المفاوض الفلسطيني، بأن الأمور ستنتهي، أكثر من 70% من الوثائق بما فيها الهوية سيتم طباعتها من قبل مكاتبنا والجاهزية لدينا أصبحت جاهزة على مستوى الأجهزة والفنيين.
نعم أخي أحمد، إحنا سعداء أن نسمع مثل هذه الوعود، لكن حقيقة يعني طال انتظار الجمهور
لكثير من هذه الوعود. الاتفاق بين المفاوض الفلسطيني والجانب الآخر،
يعني هل هناك لقاءات قريبة بهذا الخصوص؟
لقاءات أسبوعية ولكن لا نصل إلى نتائج كما قلت.
نعم.
أنهم في كل جلسة يطلبون شيئا جديدا.
نعم.
الهدف من وراء ذلك أصبح واضحا.
نعم.
الاتفاقية بكاملها كما تعلم لا يقوم الجانب الإسرائيلي على تطبيقها بكافة تفاصيلها.
نعم. على حال أخي أحمد سعيد التميمي، نأمل أن يتم حل كل هذه القضايا مجتمعة بسرعة غير عادية حتى يتمكن المواطن من السفر والحصول على هوية والحصول على تصريح
يعني
وشبه ذلك.
نحن نعمل جاهدين بكافة مكاتبنا على العمل على تسهيل مهمة المواطن.
نعم.
لأننا ندرك هذه المعاناة ولأننا عشنا هذه المعاناة وخلال فترة الاحتلال كنا نصف الطوابير ساعات وساعات.
نعم، نحن يعني بالتأكيد لدينا فكرة عن عمل وزارة الداخلية، العمل الكبير الذي تقوم به، ولكن أيضا المواطن أحيانا يريد أن يحل مشكلته دون الانتظار يعني
أو الالتفات على ما تقدمه. ووزارة الداخلية هي بالمواجهة معه
بالتأكيد،
ويفكر المواطن بأن كافة المعاملات
نعم
يجب أنها تتم فلسطينيا.
نعم.
لكن يجب أن يدرك هذا المواطن بأن هناك اتفاقية مبرمة عن الجانب الآخر.
نعم.
وهناك تشابك في العمل
بالتأكيد. على حال أخي أحمد سعيد التميمي، نتمنى لكم التوفيق والسرعة في إنجاز معاملات الجمهور والتوصل إلى نتائج إيجابية ترضي أبناء شعبنا، ولك تحية وصباح الخير.
نعمل ذلك.
لك تحية.
تحياتي.
الشؤون والشؤون الداخلية إلى الخليل وموضوع القوات النرويجية، ومعنا الآن السيد مصطفى عبد الناتشي رئيس بلدية الخليل. صباح الخير أخي مصطفى.
صباح الخير
أخي العزيز. يعني كنا نود أن نتحدث مبكرا حول قضايا كثيرة في الخليل، لكن دهمنا الوقت ونحن نتصل كان الخط صعب التقاط خطكم. بدي نسأل في نقطة واحدة اللي هو موقف القوات النرويجية. وزير الخارجية النرويجي يهدد بسحب القوات الدولية من الخليل، يعني ما هي أبعاد مثل هذه التهديدات؟
الواقع انه هو القوات النرويجية جاءت مقدمة لقدوم قوات مراقبين دوليين اخرين من 5 دول، وهي السويد والدنمارك وايطاليا وتركيا واستراليا. وذلك لإعادة الانتشار في مدينة الخليل، بحيث يكون متواجدين في نقاط التماس ولضمان يسر وسهولة عملية إعادة الانتشار. لكن الذي يبدو أن إسرائيل تماطل في إعادة الانتشار، ولذلك فالعمل بالقوات النرويجية محدود. كما أنه الشكاوي التي تقدمها القوات النرويجية للحاكم في مدينة الخليل ونبحثها لا تلقى عناية كافية من ومعالجة حقيقية من قبل المسؤولين الإسرائيليين.
نعم. وتعتقد أن هذه التهديدات جدية، يعني ممكن أن تنسحب القوات النرويجية؟
طبعا لا أتصور أنه الحكومة النرويجية تهدد بشيء غير حقيقي يعني.
نعم. وكيف يمكن استغلال هذا الموقف النرويجي الإيجابي طبعا لصالح الموقف الفلسطيني؟
هو يعني بشكل عام الموقف الإسرائيلي من عملية السلام بدأ يعطي شكوك في المجتمع الدولي بكامله انه الحكومة الإسرائيلية غير جادة في الاستمرار في عملية السلام من خلال تصرفاتها ومن خلال عدم تطبيقها للاتفاقية أوسلو الثانية اللي انعقدت في طابة. هذا الموقف هو الذي أدى إلى أنه شكوك الحكومة النرويجية وغيرها من الدول الأوروبية تجاه الحكومة الإسرائيلية.
نعم. وهذا طبعا يشكل عامل ضغط ايضا على الحكومة الاسرائيلية، ونامل ان تتكاثر وتتراكم مثل هذه المواقف الضغطة على الحكومة الاسرائيلية. سريعا، هل من جديد بالنسبة للموقف الخليل اخي مصطفى؟
بالنسبة لموقف الخليل ليس هناك جديد. الحكومة الاسرائيلية تماطل بشكل غير مبرر، تقول انها ستبلور مقترحات وربما تستغرق وقت بلورة هذه المقترحات ثم عرضها على الحكومة الإسرائيلية وأخذ الموافقة ومن ثم عرضها على السلطة الوطنية الفلسطينية. هذا أمر يعني تبغي من وراءه إسرائيل مضيعة الوقت، ليس أكثر.
أخي مصطفى عبد النبنتش، لك التحية وصباح الخير.
شكرا لك،
إلى اللقاء. ما زلنا معكم في نهار جديد، الجوده الاخباريه من صوت فلسطين، ومن الخليل الى عمان وعريب الرنتاوي. صباح الخير عريب.
صباح الخير اخي زعيم. يوم جمعه هادئ مر على المدن الاردنيه التي شهدت بعض الاضطرابات خلال الاسبوع الفائت. مصادر رسميه اكدت سياده الهدوء مختلف هذه المدن مع استثناءات قليله جرت هنا وهناك، تم احتواء الموقف بسرعه ودون وقوع اي خسائر. المصادر الرسمية الأردنية أكدت تورط العراق في أحداث الجنوب، وطلبت إلى الملحق الإعلامي العراقي السيد عادل إبراهيم بمغادرة البلاد، حيث من المنتظر أن يغادر عمان كما قيل صباح هذا اليوم. كذلك تتجه الأوساط وزارة الداخلية إلى إعادة النظر في ترخيص حزب البعث العربي الاشتراكي الموالي لبغداد على خلفية الاتهام المباشر الذي تعرض له هذا الحزب بتحريضه على القيام بأحداث العنف التي شهدتها مدن الجنوب، وكانت السلطات قد ألقت القبض على عدد من المتورطين من أعضاء هذا الحزب في الأحداث الأخيرة، كما قامت حسب بيان للحزب بمداهمة مقره ومصادرة الكثير من محتوياته من وثائق وأوراق. دللت التحليلات على أنها تظهر انخراط هذا الحزب في الأحداث الأخيرة كما تقول المصادر الرسمية. كذلك حالت السلطات الحدودية الأردنية دون وصول دبلوماسي عراقي آخر لتولي مهام السكرتير الأول في السفارة العراقية في عمان بعد أن خلى هذا المنصب لفترة من الوقت إثر مغادرة السكرتير الأول عمان على خلفية طلب الحكومة الأردنية إليه ذلك بدعوى أنه لم يقم بالمهمات المنسجمة مع الأعراف الدبلوماسية الواجب اتباعها. المراقبون اعتبروا القرارات الأردنية حيال الدبلوماسيين العراقيين بمثابة مؤشر آخر على تدهور العلاقات بين عمان وبغداد خلال الأشهر التي أعقبت مجيء حسين كامل الفريق حسين كامل الأردن طالبا اللجوء السياسي. هذا بالنسبة لملف الخبز وتداعياته وأحداث الجنوب وتداعياتها. أما بالنسبة لاهتمامات الصحف عناوينها الرئيسة فقد احتل نبأ التصريحات التي أدلى بها الرئيس المصري حسني مبارك وهدد بها بإلغاء قمة القاهرة الاقتصادية إذا لم تقدم إسرائيل على الاستجابة لمطلبات السلام. احتل هذا العنوان والتفاعلات التي ترتبت عليه العناوين الرئيسة للصحف كما حظي باهتمام وتعليقات كتاب الأعمدة والمحللون السياسيون. إلى هنا أخي زعيم.
شكرا عريب وإلى اللقاء. ومن عمان إلى طول كرم ومعين جديد. صباح الخير معين.
صباح الخير زعل. اليوم السادس على التوالي وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منع سكان الداخل من الوصول إلى طول كرم، وعادت الحواجز العسكرية المنصوبة على الخط الأخضر للألاف من سكان الداخل الذين حاولوا صباح اليوم الوصول إلى طول كرم. يحتفل مساء اليوم تحت رعاية السيد الرئيس بتخريج الدورة التأسيسية التاسعة للأمن الوقائي، دورة الشهيدين نضال الخولي وأحمد سنجك، وذلك على أرض كلية فلسطين التقنية الخضوري. ينظم مجلس طلبة جامعة القدس المفتوحة بطول كرم عند الساعة 8 من مساء اليوم أمسية فنية بمشاركة فرقة الحنونة الفلسطينية القادمة من الأردن، وذلك على أرض الملعب النادي الثقافي بطول كرم. أخيرا دعا المجلس الفلسطيني للإسكان المستفيدين من مشروع الوحدات السكنية في وادي الزمر بطول كرم إلى مراجعة مقر المجلس بنابلس للاطلاع على الشروط الجديدة لاستملاك الشقق. وكان الدكتور محمد شديد رئيس المجلس أعلن مؤخرا عن سلسلة من الإجراءات للتخفيف من أسعار الشقق هذه. من طول كرم معين شديد، صوت فلسطين.
أعزائي، إلى هنا نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من نهار جديد الجودة الإخبارية من صوت فلسطين.